عامر
بس عامر
بسيطة بطل اسمع فوق يحلي وهقعد بقدر اخد ذات وهقعد بقدر اقعد خد يا مساء الخير. ليش الوحيد اللي احكيه قبل ما اقريه لما قريته في دوار عكا كانت اول مره بقرا على وبعد 20 صفحه بنسى هويه الكاتب. دائما كل الوقت بالتاريخ كل الكتابات علاء دائما صوره علاء موجوده باللي بقراه وهي لأول مرة لأنه ما عادش مهم الكاتب قصة الرواية أهم فيعطيك العافية على هذا المسائل هذا مش عادي. أنا اخترت أقرأ الوقعة الحادية والعشرون كلهم يتمنون موتي هؤلاء الأوغاد الذين أطعمتهم وقربتهم وأجلستهم على كراس تذر عليهم المال والجاه والرفعة هذا الفرنجوي القطم الذي يروح ويجيء أمام أسوار مدينتي هؤلاء الذين ينتظرون الفرصة كي يجلبوا رأسي إلى السلطان ويحظوا بولايتي التي حصنتها بعرقي ودمي هؤلاء الإنجيل الذين يتظاهرون بمحبتي وحمايتي من ذلك الفرنجوي فينقضون علي لا شك في أول فرصة بعد سحره كان علي أن أسل من هنا كان علي أن أخذ متاعي ومالي وأعود إلى حيث ولدت هناك في البوسنة حيث الكنيسة الجميلة التي كنت أقضي فيها الساعات الطويلة حين أهرب من صراخ أبي وعويل أمي التي كانت تتلقى ضرباته الشريفة البوسنة الخضراء التي احتلها الأطراف القصاط الطامعون أبدا بكل شبر من هذه الدنيا وبكل درهم يأتيهم من الضرائب التي يفرضونها على من لم يقتل بسيفهم الغادر لذلك أصبحت مثلهم أقطع رأس من يرفعه وأبقي الناس على شفا الجوع فليلهث وراء الخبز والماء بدلا من أن يلهث وراء الدسائس والمؤامرات لا أريد أن أموت هنا أشعر بالوحدة هذه ليست بلدي هذه الأرض العطشة للدماء منذ بداية الأيام ليست مسقط رأسي ليست المكان الذي أريد أن أنام فيه نومة الأخيرة البوسنة هي المكان لو رآني أحد من رجال الآن أدمع مثل النساوين لقطيت في الليلة عينها فيقولون إن التيس العجوز يبكي سيبتسمون ويفرحون بالغنائم قبل لمها مثل قطيع هائج من الكلاب أنا أكرههم أكره بذاءتهم وثرثرتهم اللانهائية لذلك صرت مثلهم أسرثر كالمجنون وأسبهم بكلام عتن كالمياه الراكدة في خنادق هذه المدينة علي أن أسرثر كل الوقت كي لا يظنوا أنني ضعيف لا أقوى على الرد ولا كلمة لي علي أن أجاريهم في البداءة والوقاحة والنميمة وكلما جاءوا بنميمة جديدة عن حاكم أو مرؤوس علي أن آمر بجلب رأسه في كيس نكن كي لا يظنوا لوهلة أنني أتهاون في هذه الأمور كم رجلاً قتلت بغير حق كم امرأة بكت على ولدها من غير حق كم تابعاً أميناً ومخلصاً كان علي أن أجدع أنفه أو أقطع أذنيه وألقي به في السجن لا لسبب مقنع بل خشية أن تتفاقم النميمة فتصبح فرصة للتهامس والتلصص لذلك صرت جزاراً مثل هذه البلاد اللعينة التي تلتحم أبنائها بشراهة ضبع نجل يحجم على جية خلفتها الأسود كيف وصلت إلى هنا؟ كم شخصا قتلت وعذبت وعاديت من أجل هذا الكرسي أجلس عليه كمن يجلس على مسامير طبيعة تلوث روحي قبل جسدي. لو كنت في البوسنة الآن لكان أحفادي يتسابقون إلي من أجل قطع الحلوى التي كنت لا شك سأحتفظ بها في جيبي دائما. الأحفاد مكافأة الإنسان الوحيدة تأتيه وهو جاهز للحب والتفرغ بعد أن انتصر أو هزم في كل معاركه. الأحفاد مكافأة متساوية للمنتصر والمهزوم، عدل وإنصاف للجميع. فرحة الذي انتصر في معاركه لا تزيد عن فرحة التي خسرها حين يهزم عليك حفيدك ابن السنتين ويعلمك من جديد كيف تمشي وكيف تتكلم وكيف تضحك من قلبك. ها أنا جوزت السبعين وليس بجانب من أحتضنه، كيف صرت وحيدا هكذا وأنا الذي لم يخلو قصري يوما من الوزراء والمعاونين والغلمان؟ أكانوا هباء منثورا؟ أكانت تلك سنينا زائدة وهبتني إياها الحياة هدية عابرة؟ هل كانت تعويضا بسيطا عن عمر الذي أفنيته في الكر والفر والغزو والربح والخسارة والسكينة والهرب؟ عن أي سكينة أتحدث؟ متى كنت في سكينة؟ لو لم أكن أسوأ منهم لما فرحت بلقب الجزار الذي ينعتونني به؟ كيف يفرح إنسان كيف يمكن أن يفرح إذا لقبه الناس بالجزار؟ سآمر فورا بإلغاء هذا الاسم وضرب عنق كل من يذكره على لسانه، ولكنني عندها سأكون جزارا حقا. وماذا سيلقبني الناس؟ أحمد باشا العادل؟ يا إلهي كيف سمحت لكل هذا بأن يحدث؟ يجب أن أظهر هذا الفرنجاوي الحقير، يجب أن ألم متاعي ومالي وأرحل من هنا. سأعود إلى البوسنة، سأرجع إلى الكنيسة القديمة المهترئة وسأرممها وسأجعل منها أعظم كنيسة. سأشكر العذراء الحزينة لأنها أوتني حين كنت أهرب من كرباج أبي، وتأبني لها ولابنها المسكين مذبحا لم يسبق لأحد أن بناه. باسم الآب والابن، هكذا يقولونها؟ لم أقولها منذ 59 عاما. يا قديس مريم، هل ينسى المرء الصلاة التي كان يرددها بدموع حارقة وهو راكع يرتجف خوفا أمام تمثالك البعيد؟ لم أعد أرى في أوجه الناس إلا الأسئلة، أنظر فلا أرى إلا ملامح غير متصفة لبشر أنا متأكد من أنني أعرفهم، لكنني لا أعرف أحدا منهم. أعتقد أن هذا أصعب أشكال الوحدة على الإطلاق. كبرت عكا مدينتي واتسعت وقويت، عمرتها بأرواح المئات، وعليهم أن يشكروني لأنني جعلت لحياتهم وموتهم قيمة ستبقى للأجيال القادمة. كانوا سيعيشون ويأكلون ويتغوطون ويتكاثرون كالسحالب كالسلاحف، ثم سيموتون لتتعفن جيفهم. لكنهم ماتوا ودفنوا في أساسات مسجد العظيم والخان الكبير، وصار لحياتهم وموتهم معنى. أنا من منح هذه البقعة النتنة معنى وأهمية. الولاة والملوك هم البشر الحقيقيون، أما من تبقى فهم الحروف الصغيرة الحقيرة التي يكتبون بها التاريخ. نحن التاريخ. أي زمن يظل خارج أخبارنا؟ من يأبه بإنسان ولد للتو إن لم يكن طعاما لسيفنا أو طعاما لسيوف الغزاة وهو يدافع عن الوطن؟ نحن الوطن، نحن رموزه وبناته وأبوه وأمه، والرعاع هم الرعاع. نحن من نجعلهم شعوبا وقبائل وممالك، لذلك يحبون أن نبعث على رقابهم، أن نفتح جلودهم ليل نهار، وأن يغنوا لنا قصائد عصماء ونحن نطلع أظافرهم وعيونهم. الناس تحبنا أقوياء كي نحميهم، ولا ضير أبدا لو قتلنا بعضهم ونحن نحمي الآخرين. الناس تحبنا أقوياء. الحياة هكذا، لابد من دفع ثمن اللقاء كل شيء، لابد من دفع الثمن، والآن هم يدفعون ثمن بقائهنا. تعسا للعالم، كيف أقنعني الخبدان سميث بالبقاء؟ أي جحيم هادر أنا فيه الآن؟ هل يشمون عجزي؟ هل يتهانسون وراء ظهري وأنا أزرع القص قادما رائحا بقلق وترقب؟ هؤلاء الكلاب يشمون الخوف مثل الضباع، ينتظرون الفرصة لقتلي بسيف أنا اشتريته لهم بمالي. ماذا تبقى من أموالي؟ من يعدها ويحصيها ويرتبها ويدبرها الآن؟ كتبت أسطرا من ذهب في تاريخ هذا المكان، لكنني الآن وحيد مثل كلب هائل في إحدى الصحاري العربية العقيمة. شكرا.
شكرا عامر. بأدعي لمنصة الشاعر والرب الفاضل الأستاذ حنا أبو حنا، تفضل. وبأدعي كمان علاء، تفضل علاء، كف علاء.
خليه من تحت يا وينك سؤال يا رفيق؟
وين بدك؟
من نص سؤال تاخذ النص.
يا هلا يا
طيب نحاول هيك نعمل النظري بالطريقة اللي فكرنا إنه على ممكن تكون أكثر استملامة. بداية عن اللي بيعرفني بيعرف إنه أنا مش مديرة ندوات ومش جاي من هذا المجال. أنا ناشطة اسمي جهينة صحي وأنا ناشطة. واللي بدي أحاول أعمله اليوم هو كمان إنه أحفز نقاش اللي رح يكون موجود هون. رح يكون النظري على أساس أكثر حواري ومداخلات كمان من ضيوفنا الموجودين معنا هون، بس كمان منكم. بدنا نعملها هيك محاركة أكثر مفتوحة. بس بالبداية قبل ما أسأل أستاذ حنا والعلاء، فكرنا إنه مهم إنه نبدأ بمقدمة عن عسكر يوم. أوروبا عكا تحكي عن عكا بفترة حصار النابليون في عام 1790، وفكرنا إنه في أهمية إنه شوي نسرد الوضع الموجود اليوم في عكا، وهون عكا بيكون دوري بالجانب هذا. أنا قرأت الرواية، ومهم لي إنه أشرككم بقراءتي الرواية. ما بعرف مين من الحضور طلع له إنه يقرأ الرواية من بعد، بس يعني في توصية كثير كبيرة مني لقراءة الرواية، كأنها واحدة من الروايات المهمة جدا اللي أنا قرأتها. عنجد يعطيك ألف عافية على قرأتها في ماراثون، يعني أخذني يمكن 3-4 ساعات الرواية، بس يعني كان بضغط كثير كبير لأنه ما كانش عندي الموضوع وقت قبل إنه أقرأها، بس كان مهم لقلي إنه قبل ما نيجي اليوم أقرأ وأقرأ الرواية. فيعني هذا مش عادي إنه أقدر أقرأ هيك رواية بهالقد وقت قليل نسبياً، عادة بأخذ معي وقت أطول. بس أنا أقول كثير حسب رأيي على الرواية، بيقول قديش فيها تميز وفيها تفصيل كثير كبير. وعندي كان في أنا كبعدني يعني بتخيل بعدني كثير مستفزة من الرواية اللي قرأتها. في كثير جوانب اللي أنا حنريتها معي وكثير تساؤلات وكثير أفكار اللي طلعت معي من خلال القراءة. أنا بنت عكا وخلال قراءتي للرواية هيك شعرت حكى عامل قبل شوي إنه يمكن أول كم صفحة بس هو كان متذكر اسم الكاتب، بعدين راح اسم الكاتب وصفت القصة المهمة. عندي صار حالي إنه القصة كثير أخذتني للمحلات اللي موجودة في عكا، يعني شعرت إنه عندي كثير ارتباط كبير كمان بالأماكن اللي موجودة هناك، كمان بالناس، كمان حتى بالروائح، يعني فيها شيء كثير قوي رواي بطريقة الكتابة بالإبداع الموجود فيها اللي ربطني بشكل كثير كبير من محل إنه شعري حالي هناك. الرواية فيها كثير زخم وبنفس الوقت فيها كثير فيها كثير مشاهد إذا بدي أسميها أو مقاطع اللي هي كثير صعبة، بس مع هاي الصعوبة يعني كثير كنت أحس بحلات معينة، بس مع هذا الثقل وهاي الصعوبة كان في انسجام غريب اللي كثير صعب إنه أفسره، والأمور كانت هيك ماشية مضبوط محل معين. ضمن نشاطي ضمن هيك فضولي كمان حاولت في السنوات الأخيرة وبحاول إنه أعرف أكثر عن تاريخ عكا وأقرأ أكثر وأتعرف أكثر، وبهذا كمان أنا بفكر إنه الرواية عملت خطوة مهمة جدا، يعني الرواية بتحكي عن فترة تاريخية كثير مهمة ومركزية، وبتجيب كمان مركزية عكا كمدينة مهمة عبر أكثر من 4000 سنة اللي هي موجودة فيها. فأعطت أكثر من أي كتاب تاريخ ثاني أنا طلعت عليه أو قرأته، أعطت حياة، أعطت روح للأشخاص، أعطت روح للأماكن، أعطت روح للملامح اللي موجودة في هذا البلد، واللي أعطتني أكثر إمكانية إنه أعيش الفترة هاي. فيعني بتخيل الخلطة اللي موجودة في الرواية بين الجانب التاريخي وبين الجانب الأدبي وبين عناصر هيك التشويق والخيال اللي موجودة في كثير محلات، هي خلطة كثير مركبة وفيها كثير صعوبة وفيها كثير زخم. كقارئة عملت لي وبعدها عملت لي كثير هيك حالة تفكير واستفزاز وحالة إنه في أشياء اليوم بدي أطلع وأفحصها كمان، بدي أتأكد منها، بدي أفحصها، بدي أشوفها. كان في كمان جزء اللي هيك لقيت كعكوية كبنت عكا كثير كان مهم إنه أقرأ رواية، رواية أدبية اللي بشوف فيها شعور لاسم حارات عكا ولاسم المعارف المهمة اللي موجودة في عكا. يعني لما بقرأ خان العمدان وساحة جنوة وبقرأ خان الشومي وخان الشوردة وقهوة التلزيني وبقرأ كل المعالم هاي اللي موجودة في عكا، فمن ناحيتي في أهمية إضافية بتوثيق هاي المعالم. اليوم إحنا منعاني، واحدة من الأمور اللي منعاني منها هي محاولات لتشويه المعالم حتى من ناحية التسميات الموجودة للبلد القديم. فالتوثيق هذا كتوثيق هو كثير مهم، والأسلوب اللي انجار فيه هو أسلوب كثير يعني مشوق، واللي بفكر اليوم حتى المطلع على كثير شباب وصبايا اللي بيعرفوا أقل تفاصيل من ناحية تاريخ البلد، فهاي كمان وسيلة مهمة جدا تعطيهم أكثر دافعية وأكثر حافز يمكن أن يروحوا يقرأوا الرواية ويعرفوا أكثر، يسمعوا أكثر. يعني كمان الموضوع مش بس حرام عكس في كثير تفاصيل ومعالم حتى عن الشخصيات، أحمد باشا الجزار ونابليون وحطام نابليون والفترة هذه أعطتها حياة، أعطتها وجود أكثر، إنه نشوف الحياة هاي قدامنا اليوم نعرف تفاصيلها أكثر، نفهم تفاصيلها أكثر، نتساءل عليها أكثر، ونتساءل وين إحنا اليوم كمان موجودين من هاي المرحلة. هل فترة بطش الجزار والاستعمار الفرنسي انتهت من هذا العالم؟ هل مصانع العالم تعبت انتهت؟ لا، احنا موجودين بعدنا اليوم في وضعية في أهل هاي البلد. احنا يعني موجودين في وجه او بنتصدى لكثير مخططات اللي بتهدف اليوم لأوشي لتنهير معالم هاي البلد، بس تنين لسلب وأخذ كل شيء تتملكه هاي البلد. يعني هاي البلد هي كان ودائما كان في طمع بهاي البلد، يعني بكل الفترات كان في طمع بهاي البلد. اليوم في شكل ثاني، يعني بطش الجزار اللي قرع الوعي، وكمان في مقاطع اللي كانت كثير صعبة انه اقرأها، بس انا بعرف انها واقعية، لانه انا بعرف انه يمكن حتى هي شوية يعني ما ارجت كل العنف اللي كان موجود بفترتها، بس مع هذا الشيء كثير صعب. بس اليوم يمكن ما عندنا حالات القتل بالطريقة اللي بتحكيها على الرواية، بس اليوم في عنا أشكال ثانية. عنا أشكال اليوم إذا بتسميها طرية أكثر، ناعمة أكثر، بس هي هو نفس الهدف بالنهاية فيها. نحكي على يعني واحدة من الأشياء اللي ضحكتني لما قرأت واحد من ما هي بضحك شيء ببكي يعني، بس مرات تعرف هذا اللي بضحك ببكي بالنهاية. كل وظيفة الخزوجي والتفاصيل اللي مروية هناك، وقديش إنه هذا أكثر عقاب ممكن يكون، أكثر إيلاما ممكن يكون، وبالذات كانوا يستخدموه للناس اللي كانت تخون. فاليوم قلت بعقلي أول شيء طلع عبارات وأنا عم بحكي إنه تعددت الخوازيق اليوم، يعني في أشكال ثانية للخوازيق اليوم. اليوم مش نفس ال ما بيشوفوا الناس بعلقوهن وبيشوفوهن أكمل يوم، والناس بتتألم وبتتوجع، بس اليوم الناس بتتألم وبتتوجع بشكل ثاني. اليوم إحنا بنحكي على بلد اللي هي مع كل محاولات بدي أقول سرقة الكنز اللي موجود فيها هاي البلد، وإنه يأخذوا هذا الكنز ويفرغوها من أهلها ويخلوها من أهلها حتى هذا الكنز يروح لحد تاني. نرجع لنفس سياسة الاستعمار، يعني ما تغيرش الموضوع كثير. التسمية ثاني اليوم في مؤسسة اللي بتشتغل ليل نهار عشان تأخذ من أهل البلد ممتلكاتهم، وتأخذ منهم مواردهم، وتأخذ منهم كنوزهم. شغلة أخيرة يمكن بس بدي أقولها هون قبل ما أنقل الميكروفون، واحدة من الأمور اللي كانت كثير واضحة كمان هي إنه البلد اليوم يعني فضل ممكن انه اصلنا مع الموضوع شوية غير، يمكن انه نرجع على الموضوع بعدين، بس كثير مهم لانه هذا وجه التشابه. يعني كم مرة حكينا 1999 اليوم 2014، بقراءتي للرواية كثير قدرت اشوف تشابه بين الامور اللي بتصير باشكال ثانية، باشكال مختلفة، بادوات مختلفة، بس هي نفس السياسات ونفس التوجهات. ومع هذا كمان شغله اخيره، بس كل موضوع انه اليوم يعني وقت ما حكى واحد شغلات استفزتني على الكتاب، انه اهل عكا تقريبا مش موجودين هناك، وهذا الشيء يعني مركب، لانه كمان حتى مكانة النساء في الكتاب هي كثير متدنية، يعني التعامل مع النساء تعامل كثير عميق، كثير صعب. شو استخدم تعبير ثاني؟ بس مع هذا كان في شيء بالتركيبة تبعت السرد والكتابة اللي فيها قوة، تعطي قوة، أرجع على قوة. ونفس المسار ونفس السيرورة أنا بطلع عليها اليوم كانت ولا زالت، إنه في كتير مصانع وفي كتير مصالح وفي كتير ناس تتحارب وتتخانق عشان تأخذ عكة وتتملك عكة وتنوض عكة، وكأنه أنا العكة بريك اللعبة. بس أنا بفكر إنه هون في أهل عكة شوية بيعملوا تمويه حسب رأيي، لأنه فكرت إنه لازم أتضايق أصلاً إنه أهل عكة ما لهمش وجود، واللي حمى عكة هم الإنجليز ومش أهل عكة نفسه. بس أنا بفكر وبرجع كمان مرة من الواقع اليوم، إنه مع كل الصعوبات ومع كل المرات قديش أهل هاي البلد بينه منهكين وتعبانين والواقع كثير صعب لإلها، إلا إنهم فيهم قوة مخزونة وموجودة وبآمن إنها بتطلع وقت ما لازم إنها تطلع. فهي هيك بشكل كثير عام وأولي، لأنه عن جد كقراءة صادة بعدها للرواية. بس أنا بفكر إنه هي من الروايات اللي مهمة جدا. يعني أنا كمان يعني موضوع الظاهر عمر وأهمية الظاهر عمر في عكا، كل موضوع الكرة المجاورة لعكا اللي هجر في 48، يعني هي أمور اللي هي موجودة في هاي الرواية وبكثير أماكن ما لها أي حضور ما لها أي وجود، ففي أهميات مختلفة ومركبة برأيي للرواية هاي. وهون بدي أتوجه لأستاذي الأستاذ حنا وبدي أسألك، أنت أكيد قرأت الرواية بالمقدمة هيك بالصفحة الأولى لما قرأت شو علاقة كاتب، كاتب أصلاً إنه هاي الفكرة مش منه، هو ما حكوا هذا الموضوع وراح
كتب صغيري إني باقي مني.
فبدنا أنا شخص كثير يعني عندي فضول أعرف ليش توجهت لعلاء وطلبت منه يكتب عن الموضوع، وليش علاء بالذات كمان، يعني ليش عن هذا الموضوع وليش علاء بالذات؟
مساء الخير. في الجاهلية قبل الإسلام كانت القبيلة تجتمع لتحتفل بظهور ونبوغ شاعر. الشاعر في ذلك الحين كان لسان القبيلة، هو الذي يمدح مفاخرها ويهجو أعداءها ويقدم من الفن أشياء يطرب لها الناس أو يتمتعون بها ويعتبرون بها. ونحن في هذه الليلة نحتفل ونقول نبغى روائي. وأريد أن أعود معكم إلى ظرفنا الثقافي بعد النكبة. ١٩٤٨ كانت النكبة عامة شاملة في الوجود الفلسطيني والارتحال بأشكاله المختلفة أو الترحيل، ومن بقي من شعبنا سنة 48 الاحتلال كان من بقي لا يصل 50,000، يعني من بقي في الجليل والمدن. مثلا حيفا مدينة كان عدد سكانها العرب 70,000، بقي منها 3,200. وقيسوا على هذا، في 49 عندما احتاجت إسرائيل إلى مزيد من الأرض اتفقت مع الملك عبد الله في اتفاقية رودس أن تأخذ المثلث، وأصبحنا حوالي 160. الشعب الفلسطيني كان مثل عدد شعبنا العربي في هذا الوقت، كان اليهود 600,000 وإسرائيل اليهود كان 600,000. لا أريد الآن أن أدخل إلى كل شؤون النكبة، هذه ليست موقعها. أنا أريد أن أتحدث عن الثقافة. نكبة ناس الثقافة. عندما أعود الفكر إلى سنة 1948-49-50 لم يبقى في البلاد من الكتاب والشعراء وأهل الثقافة ممن كانوا على صلة بالحياة الثقافية، ما كانوا يبلغون عدد أصابع كفين، عدد قليل منهم، وغالبيتهم كانوا دون 30. في ذلك الحين كانت هجمة عنيفة ثقافية نضعها بين قوسين على هذه الجماهير الباقية هنا. لاحظوا، أولا عشنا ظروف حكم عسكري 18 سنة، وفي ذلك الحين المعلمون كانوا يجب أن يأتوا بما يمكن أن نسميه كرت غوار، كما نسميه في ذلك الحين. تذكروا مسرحية غوار كرت، يعني يجب أن يحصل على تفويض من الشينبي من الاستخبارات، وكل معلم كان يجب أن يشترك في الصحيفة التي يصدرها حزب مطاي جريدة اليوم من معاشه الاشتراك، وكان يخشى أن يقرأ صحفا أخرى. وحزب مطاي كان عنده جريدة اليوم يومي، حقيقة الأمر أسبوعي نقابي، الهدف مجلة أدبية، ودار نشر، ومجلة للأطفال. يعني كل الجو الثقافي محمول وموجه من هذه الفئة. حزب مطام كان عنده أيضا صحيفة يومية أسبوعية المرصاد، وعنده مجلة الفجر، وعنده دار نشر. وما الذي كان لدينا نحن؟ اجتمعنا سنة 1951 في حيفا وقررنا إصدار مجلة ثقافية هي مجلة الجديد، وكان علينا أن نحسن توزيعها. وأود أن أقول لكم أنه في الظروف الصعبة القاسية التي كان الحكم العسكري فيها يلاحق من يقرأ الجديد أو الاتحاد أو غيرها، كنا نوزع من الجديد 3,000 نسخة شهريا. اليوم لا أعلم إذا كنا نستطيع ذلك، ولكن كنا نذهب إلى البيوت ندق الباب و نوصل المجلة. منهم من كان يقول يا عمي بلاش تيجوا لهون، حطوا لي إياها في محل كذا، حطوا لي إياها في المحل. الآن ماذا نستطيع أن نفعل؟ كنا كتاب كان عندنا المرحوم جبران قولة، وهو كاتب يكتب المقال والبحث الأدبي ويترجم الرواية، ترجم لتولستوي وكتب كثير. كان عندنا إميل حبيبي الذي لم يبلغ 30 في ذلك الحين. كان عصام عباسي الذي بدأ يكتب الشعر وكان أيضا لم يبلغ 30. لا أريد أن أعدد الجميع، ولكن مهما عددنا الذين كانوا في أول حياتهم الثقافية تجاربهم جديدة. أنا كان عمري عندها 20 سنة وكنت بدأت من نشر. صوتي موصل. طيب. ولذلك كان هدفنا أن نصل إلى الناس بجو ثقافي. أنشأنا شيئا جديدا في ذلك الحين، وهو مهرجانات شعرية. نذهب إلى القرى والمدن. أذكر مثلا في كفرية سيف أمسية ذهبنا إليها لنقدم أمسية شعرية. بالطبع كل واحد ذهب كان مغامرا لأنه لم يحصل على تصريح للوصول إلى تلك الأمسية، ولكن كان هناك تحدي. أهل كفرية سيف من استطاع أن يصل إلى ساحة النادي الثقافي كان يأتي بكرسي صغير، كرسي القش هذا يقعد فيه، ولوكسات ما كان في كهرباء في القرى، ومايكروفون نناظر في أن يكون ملائما للجو، ولكن الجمهور كان يقضي الوقت سواء الذين في الساحة أو الذين في بيوتهم يسمعون بالمايكروفون. ثلاث ساعات يستمعون إلى الشعراء ويهتمون به، ونحن نشجع الجيل الجديد للكتابة. أنشأت سنة 1953 مجلة صوت الشبيبة الغد، وحاولنا واستطعنا أن نصل إلى كثيرين من الشباب، وكنا نرصد من هؤلاء الطلاب أو الشباب عنده موهبة أدبية ثقافية. محمود درويش وسالم جبران كانا في مدرسة كفرية سيف، وكانت عندهم اهتمامات، هطلوا إلى المنصة ثم يجلسون معنا ونتحدث معهم في ذلك. كل من بدأ الكتاب، أنا أذكر المرحوم راجل حسين عندما أعد ديوانه الأول مع الفجر جاء إلي الريلي، قضينا الليلة قرأنا الشعر أعطينا الملاحظات وطبع الكتاب مع تشجيع كبير. سميح القاسم عندما أعد مواكب الشمس جاء إلي الريلي وقضينا الليلة مراجعة وكذا حتى كتبت له عناوين عنوان الكتاب وعناوين بعض القصائد. كانت هناك اهتمام منهم وكانوا يجدون فينا الرعاية. نحن نفرح لكل زهرة تنبت وتبيع رائحتها. أقمنا أيضا دارا للنشر الكتب المختارة. كيف نستطيع أن نفهم أمام كل ما حولنا والعالم العربي منقطع عنا كليا؟ أبدا، ما كان فينا في الراديو ما كان تلفزيون في ذلك الحين يعني في البيوت. الراديو كان جل ما يذكر فيه سلام من هو هنا أو في اللجوء إلى عائلته المشردة. وإذاعة إسرائيل أبدعت في هذا المجال. دائما عندهم تحيات كيف الديمارات كذا سلم. ولذلك اهتممنا. وعندما ننظر إلى الحصاد اليوم نجد أننا استطعنا أن توجد عندنا حياة ثقافية جيدة تصل إلى ما وراء الأفق القادم. ولكن في ذلك الحين كنا نقول أين القصة؟ أين الرواية؟ الرواية في الأدب العربي تأخرت في الظهور. يعني عندما نعود إلى القرن التاسع عشر في أواخره روايات جور الزيدان التاريخية. جور الزيدان لم يكن روائيا ولكن كتب الروايات محافظا على كل شيء تاريخي بدقة لأنه أراد أن يعلم عبر الرواية وليس هذا ما يريده حبيبنا. ومن هنا ظللنا نرعى ننشر في الجديد ننشر في الغد نهتم بشكل خاص أين القصة القصيرة. كانت عندنا كاتبة للقصة القصيرة نجوى قعوار فرح كانت قد نشرت بضع كتب منها قصة قصيرة ومنها خواطر إلى آخره. ولكن اليوم عندما يأتي على أحلها ويقدم لنا رواية بهذه الأبعاد الفنية نقول إن حياتنا الثقافية هنا في فلسطين قد أخذت تقدم إبداعاً فنياً أدبياً ثقافياً مبشراً بالمزيد من الخير. ولذلك باسم جماهيرنا جميعاً أحيي على وأحييكم أنتم الذين تدعمون الحياة الثقافية تهتمون بالكتاب. اليوم عندنا شيء جديد أيضا نادي الكتاب في حيفا عندنا ناديان هنالك نادي أنا أشترك فيه نجتمع يوم الأربعاء الأخير من كل شهر لنعالج كتابا قرأناه في ذلك الشهر وهذه السنة السادسة. جو جميل جو لطيف تنتعش فيه يعني مليح انك تروح وتحضر حفلة وتاكل وكذا وتشرب ما طاب من خيرات ابي نوهاد ولكن ان تجلس مع اخوانك في معالجة كتاب قرأته وتتناقش فيه تغذي حياتك الثقافية هذا شيء هام. وهنالك بعدنا قام آخرون بإنشاء نادي كتاب واللقاء الأخير في حيفا لكتاب علاء كان في أحد هذه الأطر. أيها الأعزاء مرة أخرى أؤكد الرواية التاريخية ليست تاريخا. التاريخ يمكن أن تذهب لقراءة التاريخ إذا شئت. حدثني أحد الأصدقاء المؤرخين عندما قرأ كتاب على قال يا أخي في في ذلك الحين لم يكونوا يتعاملون مع التاريخ الميلادي، كانوا يتعاملون مع التاريخ الهجري. أيوة يعني أسفقت سنتين شو القضية؟ قالوا كمان العيد الأضحى لما روحنا في اليوم حبيبي، قال يمكن كان لازم يذكر انه ايش انه يعني يجي الجزار ويقولهم لأهل عكا شوفوا شو انا طفشت لكم نابليون انتصرنا عليه قدمنا عيد الاضحى. هذا انت مش على اخر يا على اخر بيكتب روايه، انت بدك تكتب تاريخ ما بتكتب تاريخ. فالمهم ان الروايه التاريخيه هي ليست التاريخ، هي تتعامل مع التاريخ، ولكن عبر هذا التعامل المؤلف يعطينا من رؤيته الحياتية من تعليقه على الأمور، وقد يخرج أذن هذه الشخصية أو تلك الشخصية، وقد يخرج أذن الجمهور. التعامل مع الرواية يجب أن يحمل أولاً المتعة الفنية، وهذا ما أحسنه على هذا بعد ما طلق طلقها
طلقتها أنا
لا لا
احنا عاملين بريك
أيها الأعزاء مرة أخرى نحتفل ونقول نبغى روائي. شكرا.
احنا نعرف قبل ما علاء يحكي بدي اسال اذا في حدا منكم حابب يسال يحكي اشي قبل ما نقول
على
على الغلط خلاص ماي
نشط ريتنا
أي مداخلة سؤال ملاحظة قبل ما ننتقل على صرنا في الخطر
مضبوط على الرواية قبل ثلاث أيام
سامعينه ولا أجيب منك تفاصيل؟
قبل ثلاث أيام وانضغطت في الطباعة اليوم في الساعة خلصت الرواية في عندي عادة من سنوات كل رواية كل كتاب بقرأ كل كتاب بقرأ رواية الشعر اللي بدك إياه عندي بتفاصيل جنبي متعبة جدا
طايح رايح
نعم فشو بساوي؟ الملاحظات مغلوطة كذا بسجلها قدامي ممكن كتابة بسجلها قدامي اليوم الساعة 7 قبل ما أجي خلصت الرواية اللي بعض الملاحظات على الرواية أولا الجهد اللي عملوا على البحث التاريخي واضح جدا 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 كيف خلال المعلومات عملتنا كل يوم عكا الحياة في عكا اللهجة المفردات التركية أو المفردات اللي كانت حتى في المكاتبات بقول الخطأ من النص يعني الأساسي فأنا أقنعني إنه رجع على لغاية 1839 في حملة أبريول وجو عكا وليبات العكيين وصل كمان حتى الليبات فأجاب في بعض الهيئات اللي كانت الأستاذ عم أبو علا بيقول بالشرط هو لا يكون بحث صحيح ولكن هناك أساسيات إلا أنا بدي أجيب بشكل سائر ممكن أغير يعني أجيب أحمد باكر زرزار زاد الجيم وكذا أنا إذا بدي أقول الجو اللي كان هنا ما بتطور به لبازل ولا برجع على التاريخ بشوف كان لده فمن المعلومات اللي ما دقق فيها على مثلا أسوار عكا اللي كانت أيام حملة أبريول 1899 بدي ركز على برج الكومنداو إذا نيجي للدولة دي برج الإنجليز برج كابو برج أو برج القابو برج النبي صالح الكبير الكوميندا برج محمد اللي بيكتبوا على محمد برج الأخير لبرج الإنجليز أو مدبر الإنجليز أو برج كلاين بالآخر هاي القطعة كلها من جهة شرقية شمالي للغرب هناك لم تكن تماما قائمة في حمل التطلوع لم تكن تماما وإلا بودئ ببناءها لا معروف في الكتب التاريخ ارجع خبرة لا ما كانش موجود لا انت بقول لك ايه اذا ترجع الى الكتب التاريخ ارجع الى نتان شوت وضحك ارجع الى الكتب التاريخ كلها بدا الزرقاء لما يحش لما طلع نابليون بيصدر اجعل عليك كتابة قيافها ملحش يبني صور ضخم يشوف اليوم وإنما رغم الأطوال ظاهر عمر أضاف إلى أبراج بسرعة ودفع يعني لن يبيع حتى بعد جزء منه وين الصفافة هاي اللي موجودة باقي من جزء الأطوال دفع عن عكا بعد رحيلة في يوم تلو في اليوم في حصار عكا رحل بدأ 1899 هاي اللي بتطلع عندي فوق أبو تهيل وكل هاي الفضل الكوميدا ما كانتش ما كانت ترجع تشوف التاريخ بحكي لك يعني احنا بنحكي بقولوا انه حكى كان خدقوا منه مي يا عم في ابحاث زي الدكتور شو تعرف عمل بحث لها طلعت المي الارض التراب اللي هناك موجوده كان انا والوزير كان في واحد ياخذون هناك بطل كان يزرعوه لو كانت مي كان مركز الملح فيها بين البحر واطي هناك عادي لو بتدرب يبحث ثلاث اربع حفاظ فيش المي هاي الخطون المائي في اوروبا كانت شرعي نعم اما هم ما كانش
وما اصبر من قرد المي كانت بس تمكننا
اشك المي نعم بس ارجع للكتب يعني مش انا اللي كنت بحكي ارجع الكتب شوف الله ومليان كتب مقرب للدنيا
حلو يعني اصول كان في صور
نعم من علاء على فكره انا اسمه مره بقرا علاء فوجئت بنوصله لو كان علاء اسمه صورا للعالم العربي وكتابي جيد دورت على اخطاء لغويه كتلة الاف يعني ما لقيتش الا يعني مثلا خطا طباعه لم يبرق بيار مكتوب اول مره 27 على الف و29 مره بالكتاب صحيحه يعني طباعه
كأني
في فترة
جزاء
وأنا
برأيي نجاح
كبير
للعالم.
نظيف.
بهذا الشيء أيضا ممكن تقولوا أنت ما يتفتش شو عمل الجزار لما المتاولي انهار فيه انطرف من السور وطلع يصيح على اللي بده ينقذهم كل هاي إرادة الله خالفوش إرادة الله ليه ما كتبها مش؟
لا أنا بحكيش اللي كتب
لا بقول يعني إنه مش كل شيء لازم
أوكي شكرا أستاذ نظير في حدا تاني حابب قبل ما معلش على كمان نقطة ملاحظتين وبعدين
لا خلي
أكثر يا جواب بسرعة أوكي الشغل الأولى بالنسبة لبرج الكومندار طبعا كذب وما كانش بال 1730 كان سور واحد حوالي أكثر لما الجزار اكتشف إنه السور حماة قرر يبني كمان سور برا لحتى يزيد مناعة المدينة أنا كرواية كنت حاجة لموقع على السور أبني فيه أحداث وأنا استخدمت كثير لفضول شخصية الجزار بالأساس بالوقعة لما بهجم وفكر بتصير يتهلوف إنه نابليون قدامه بتخ جندي عبد السائل بالبرج كنت حاجة لسبوت لموقع حدث اللي بيبني تبني من خلاله شخصية زي ما كانت بستان الباشا وقتها كان اسمه موقع الدم يعني ساحة الإعدام هذا كان اسمه بالألف 1896 فكنت حاجة لموقع على الصور اللي يتمركز فيه وتصير فيه حبكي وتصور شخصيات فقررت إنه مع إنه الأستاذ نظير زعل بس إنه بنفع أحط برج الكومندار بدون ما حدا يتضايق كثير حقك علينا فأكيد طبعا الأستاذ نظير مضبوط 100% كان سور واحد وما كانش خندق وما كانش كلها الأسر كان كلها خرافات و... بالنسبة لتمرين المومسات الحق على رفيق أبو الأمين مع إنه أنا مع إنه أنا صغير يعني هو
هذا لا هذا مؤرخ معروف وارجع لجوجل وبقول لك ها لا 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 سؤال لا بعطيك مراجع تاريخية ليش هذا كانوا يعملوا دائما بدهم يرفعوا عن هالجنود والجنود يمرزوا ها للفرنسيين
استاذ نظير انت
لا للفرنسيين لا لا مش جايين
لا لا لحظة بس
الصغير اللي أنا كتبته ببساطة إنه باريس بتصفها معنويات نابليون وجنود وبعثت له سفينة مومنتات شاعت الأقدار عن يكثر أسطول الإنجليزي السفينة وتشاور شو نعمل بالصبايا وفكر 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 بالأول الجزار وخياطه كانت ضد إنه النساء تفوت على عكا لأنه راح تخربط الحالة إحنا في حالة خسارة بس يعني المحنة كانت أكبر وقرروا ان يدخلوا
المحنة
وقصوا انهم حاطرين وكذا الرغبة الجنسية لا تعرف حروبا ولا تعرف حروبا معك مرات تزيد بالحرب هاي كان جوابين سريعة قصوا جوابتك بس بس تعلي صوتك من المستمعين
بديك ميكروفون؟
كان في الأسلاف كان الأديب لنفسه أنا مشتاك شو اسمه حتى عامل على عكسة برضو رواية إشي وشو الإشي ده بس برضو لهاي الرغبات اللي تحكي عنها في روايته بيقول إنه الجنود اللي إجوا من البوسنة وبعش منين إجوا من أي دول كانوا نساء عكا بتاعتي يعني هن يتلبسوها بتصور مني مغطيات مش عارفه منصف عن النساء عارفه يعني انا هذا الشيء كثير تضمني انه هن بتلبسوا للجنود بيجيبوهن وبتصير في علاقات بنات الليليه وعشان هيك اهل عكا في كثير عندنا يعني شعور عن
الجنود
انا طبعا اعتبرت انه الروايه كانت الى اهداف مش كثير
جماعة انتم جديد
هيا عشان عكوية
بعد الشرف العربي بلعب في الدم بالألف وسبعين ترسين ولا واحد من ذلك أهل عكا بيقرب حتى فيكم يعني عملتكم أهل عكا وقتا ما مش علاقة فيكم يعني كل شو عمات الثلاث والستات كانوا على كل يوم وجنود كثير يعني يا رفيق بعدين على تاريخ يعني عندنا كل الجليل للجنود كلها ينزلوا من اين يجوا لرفاقنا الفرنجة
على المحل المحكورين هناك وكيف من العكا كان بالكام عن عكا والدكتور العكا قال كانوا النساء العكريات تعملوا علاقة ينيموا الزامة العكا ينيموها وهذا السبب أنا مريتوت بس هي حكاية الفطورة والأطيلة الفطورة عملت إنا مناديك إحنا بالنسبة لعيون الزرق والفطورة من المماليك دولة إسلامية راحت البوت ومدارسة وكذا المماليك الأفضل مش عرب فالزرق نعم موجودة
موجودة بعدين أصلا إحنا بكل فلسطين ولبنان وسوريا الشام الكبرى ما فيش عرب أقحاح كلنا هجين من كل المحتلين وكل الغزاة وكل البادية اللي اجت من الجزيرة العربية وكل الغسالة هنا والشمال وبعدين المحتلين ما فيش عربي نقي 100% بهاي البلد كلنا يعني هجين
هو انا مش متأكد انه الحكي
هو رمزه يعني عن غير التاريخ عشان اليهود مش مكش هذا هذا الواقع بعدين هون كمان هجنا يعني
متأكد انه عدم الموافقة هو على انه المعلومات هاي ذكرت على انها كانت موجودة او لا بس عارف انه ما تطلعش لبره يعني فهذا ضد نظير اللي عم بحكي عنه بالاساس تفضل كنت بدك تحكي
بس هاي الفكرة كتير مهمة والشغلة الثانية
اللي انا بفكر انه هاي او اي عمل روائي بهذا المستوى اللي هو بيشتغل على الروايه التاريخيه بجاوب على هذا السؤال تبع علاقتنا احنا بالتاريخ وعلاقه قضيتنا اللي هو كمان موضوع كثير من تاريخنا. وان شاء الله تعمل سياسه ثانيه اللي انا بقدرش يعني هيك انا قاعد بطلع على بشوف الروايه وبصلي كل شوي اخبار وبسمع عنها حتى برا يعني كنت بعمان وبسمع اصداء والى اخره. وضع الرواية مش بس الفلسطيني زي ما تفضل الأستاذ أبو حنا، وضع كمان الرواية العربية مش أحسن شيء. الروائيين في روائيين بأوروبا يعتبروه النجوم يعني هم هيك ماشيين في الشارع. بس أنا بفكر إنه هاي الرواية ممكن إنها ترد الاعتبار للرواية العربية بشكل عام مش بس الفلسطينية وتلاقي يعني ده الطريق للقارئ العربي. وأنا بفكر إنه بهاي اللحظة الزواج أستاذ أكون إنه أنا دائما كنت أشوف على كاتب عظيم ورواية بس أنا لسه شايف إنه في كثير رواية عظيمة.
شكرا. بدي اقول شغله على التاريخ والبحث يعني بعدين نرجع للاسئله. مهم جدا انا لما عملت البحث قرات ثلاث انواع مراجع، المراجع العربيه كتبت في لبنان وفلسطين، المراجع العبريه اللي كتبت في الاكاديميه الاسرائيليه، المراجع الفرنسيه للاسف ما بعرف فرنسي بس قرات الترجمه الانجليزيه لمذكرات حوالي ست ضباط اللي كانوا جزء من الحمله واطباء تبعونا كل يوم. فيش عندكم فكره قديش المراجع بتختلف عن بعضها، الفرنسيين بكتبوا عن البطولة الفرنسية وعن الحضارة الفرنسية وقديش جينا للليفنت للشرق المتخلف وجبنا لهم مطابع وجبنا لهم علوم وجبنا لهم أسلحة جديدة. فكل المراجع الفرنسية مكتوبة من منطلق وطن الفرنسي. المراجع العربية اللي كتبت يعني زي كتاب أمير الحجر الشهاري اللي هو المراجع المهمة عن الجزار كتبت بنفس عربي بنفس انتماء للبلد، يعني حتى لو ما كانش فيه مديح زايد للجزار بس ما كانش فيه تبني للرواية الفرنسية. فكتير بتيجي بعدين تقرأ المراجع الأكاديمية ما تنشر وغيره وهي كتبت طبخت في الأكاديمية الإسرائيلية كي تروي تاريخ البلد تحت نزعات معينة إنه تجير التاريخ لمصلحة الرواية الصهيونية أو الرواية الإسرائيلية. فأنت كزام تقرأ ثلاث أنواع مراجع عنها إزاي بدك تصفن أول شيء وتقول كيف حكيت بس ما شو الصح وشو الغلط. اللي بتكتشفه أنا مش لحالي اكتشفته يعني قريت سره بروفيسور ممتاز طلع كتاب عن التاريخ معرفة التاريخية في الغرب وصل لنتيجة بعد 60 سنة في البحث التاريخ لا يوجد تاريخ، تاريخ ليس علما، تاريخ روايات. زي مش أنا كتبت أوروغار عكا بقعد اسمه مؤرخ فرنسي بكتب عن تاريخ فرنسا مثلا وبنتعامل معه انه حط لانه حط 300 فوت نوت ومع مراجع وكذا ومن صفحه كذا بنتعامل انه مع النفاق انه وقائع. لا، هاي روايته عن ايش صار بالفتره اللي هو بحث فيها. يعني هذا السؤال الملح انا على فكره بكثير امثله عم بجيب في حتى بالمصري وحده كانت زعلانه. طب انا اذا كنت اروح على البيت اعرف اذا صح ولا لا بدك تجاوبني على كل الاسئله مضبوط ما في حكي هيك مضبوط. الله يغفرك انت ليش شغله حالك بالسؤال الغلط. هذا سؤال مهم بالادب. السؤال التاريخي بمعنى حقيقة أو كذب غير مهم بسبب واحد إنه كيف حكى الكاتب الفرنسي ألبير كامو حكى جزء بسيط جدا بتلخص كثير أشياء في الأدب. حكى إنه نحن نروي الكذبة كي نقول الحقيقة. الكذبة هي الصنعة الأدبية هي الشخصيات والحبكة وكل إشي اللي بتقرأ بالنص والحقيقة هي الفلسفة تبع الكاتب أو التيزة الفكرية أو الانتماء الأيديولوجي تبعه أو إيش بيقول للناس عن حقيقة البشر. فلا يوجد أدب بدون كذب، بالعكس يعني الأدباء حزين لأنه أكثر ناس الصراحة اللي هم يكذبوا. فاللي بيقرأ الرواية بيشوف مثلا في شخصيتين عبد الهادي عامل الخازوقشي نمير معجب فيه كثير وفي كمان إبراهيم الترجمان هذول مش موجودين في تاريخ حصار عكا، هذول أنا اقترحتهم بس هذا لا لهم. السؤال إذا هم موجودين أو لا أنا حسب رأيي ككاتب يعني سؤال زائد عن حده. السؤال المهم في الأدب إنه إلي ككاتب بإيش فادوني في بناء الحكي كشخصيات، والسؤال المهم القارئ هل قالوا لك إشي عن البشر؟ هل زادوا لك معرفة عن أسرار الناس كيف تتصرف كيف تفكر وقت الحصار؟ فسؤال التاريخ وعدم كأنه الكتاب الأدبي فانتازة مقابل التاريخ هو سؤال وهمي لأنه ما في تاريخ. حتى اليوم التاريخ لا يصنف كعلم، مش موجود في الفاكولتي المدعية هتيرع والمدعم مدعية، موجود في المدعية روح في الأدب.
التاريخ
وجهة نظر. وجهة نظر طبعا وجهة نظر. التاريخ كيف نبني على وثائق وبحث بس انت ما بتقدر تعرف اذا المخطوطة اللي وجدها الباحث الفلاني في قبو وفي عكا هي المخطوطة الحقيقية او لا, او انه هي جزء من مخطوطات سابقة, او انه اجى بعدها مخطوطة سنتين كذبت مخطوطة لقاها. احنا لا نعرف هذا الشيء, نعرف انه الباحث لقى هاي المخطوطة فبني عليها الحكاية. كم هائل من كتب التاريخ كتبت بالقرن العشرين بعدين ضحضت لأنه جماعة راحوا على القاهرة على مصر فتحوا الأهرام وطلعوا مسلات وطلعوا بردة وطلعوا مش عارف شو وصاروا يحاولوا يفتروا ويلاقوا روايات عن إستر مع الفراعنة وكل 10 سنين كان يطلع مؤرخ جديد بأوروبا ينسب كل اللي كتب قبله. فهي سلسلة نهائية من الوهم. وإحنا بالخير إحنا حجتنا كفر الطويين بالأساس, إحنا نحب التاريخ نتمسك فيه لأنه بيعطينا مصداقية لهذه البلد. بس هذا موضوع حساس يعني قصة انه طلعت بشكل نكتي على العكة وما كناش هيك وعنونا بنهديك جيس عبد المضير وعن نساء عكة ورجال عكة. هذا سؤال مهم بالسياق الفلسطيني, هذا سؤال سياسي, هذا مش سؤال أدبي تاريخي. انه انا اذا بحكي تاريخي بشكل غلط او بتهاون في روي التاريخي بيكسب الصهاينة 1-0. انت لا يمكن تتعامل مع الرواية بدون هذا السياق التاريخي, انه هل التاريخ موجود في الرواية بدعم الرواية الصهيونية ولا لا؟ يعني هل شخصية فرح اليهودي هي منيحة للفلسطينيين بالرواية ولا لا؟ أنا كأديب لا أسأل هذا السؤال, مش interesting إلي. أنا مش قائد سياسة, أنا مش عضو كنيسة, أنا مش منظر إيديولوجي, أنا أديب كتبت شخصية فرحي. على فكرة هو أكثر شخصية يعني ملائمة لتحت التاريخ ما غيرتش فيها شيء. هيك كان فرحي, هيك تصرف وهيك عاش, وهو سليل لعائلة فرح الشهيرة في طبرية. كلهم كانوا وزراء أموال, كلهم كانوا شاطرين بالفلوس, وكلهم كانوا يفكروا كيف بدنا نحمي الأقلية اليهودية بهاي المنطقة المسلمة. السؤال اللي يسأل إنه كثير سألت إنه هل فرحي صحيح؟ وفي واحد اتهمنا إنه أنا قصدت على شخصية فرحي المعاداة للصهيونية اليوم, فعملته جشع وبحب الفلوس وشاطر بالمصاري وكذا. أنا والله يعني وحتى مش مني, من مؤرخ يهودي إسرائيلي صهيوني. يعني أنا فرحي بنيتها بناء على مرجعين اثنين كتبوا في إسرائيل بالأجنة الإسرائيلية, فصعب التهيني بلاسمية عشان أورجه اللي هو بحب المصاري من هو مصدره. يعني هذا غير حاضر السؤال. إذا في أسئلة ثانية يخدمي أجاوب. أنا
أعرف وهو أنا بشوف شخصية مقتل كثير ملائمة لشخصية الجزار, لأنه هناك كمان فوت حاله على دائرة دموية ما لهاش مخارج. وهو والإشي كثير أنا بحب يعني أحط علامة عليه المونولوج أو الحديث بينه وبين نفسه من قدرة شوي مشهد الجزار
عامل
بين الورطة والفات فيها وما عنده حل. هاي دائرة عنف اللي بطل هو حتى الرسول تعالى بطل, لا هو ولا اللي حواليه الرسول تعالى, صار وصلت دائرة عنف إلى متعة ثانية. يعني صار يتمتع بعملية الخوض. السؤال من أنت جبت العنف هذا؟ كيف فعلت معه؟
انا عنيش ثالثة رسمية يلا لابس نظارات في القميص بكره اسأل المدام قديش عنيش
كذاب وعنيش
لا لا ايوه يا العطا عمي فاهم علي.
بالنسبة للموضوعي اولا مش بس في التاريخ وغيره, حتى في الحياة اليومية خد صحيفة وصحيفة أخرى هاي بتكتب عن نفس الحدث التنتين مختلف, الرؤية بتختلف, الميول تختلف, المصلحة اللي وراء ذلك تختلف. ولذلك الحديث عن الموضوعية المطلقة هذه كذبة مروجة ولازم احنا ندير بالنا. والله العظيم هيك الحقيقة, إذا انتبهنا شوي والله في نتك شغل هون اللي انتسد أو ما ذكرت، ولذلك بروحوا على نفس القضية في المحكمة من المركزية للعليا لكذا، وكل واحد بيشوف شكل. يعني ممكن رئيس دولتنا هذا اللي استقابع فيه في السجن، يعني لو صح له محامي أشطر هيك في اللعب بجوز كان يبري، يعني عارف برضه يشوف الأمور. فقضية تاريخ الدقيق مش هذا هدف فعلا، لأنه بتقول لكم هذه كتب تاريخ فديش بدك يعني، وكتب التاريخ كل واحد بيكتب التاريخ من زاويته من نظرته من تأكيده. الماركسي بتلاقيه بوقف القضايا الاقتصادية والجماهير، وهذا قد يتحدث عن قصر بكنغهام وكل ما يحيط به من هي ابن الولد الطفل الصغير اللي ولد في انجلترا هذيك اليوم. الدنيا قامت وما قاعدة فقط على ايش؟ على خلقة بلعوض منها شكل.
انا بأجل تعقيب على يوسف بالآخر بعد لانه في سؤال.
سؤال كان المصطفى الرواي اليوم كان شخص ساكن في عكا وشي كمان شخص ساكن في عكا. انا بحب البلد كثير كمان، انا افكر ممكن تحب البلد كثير انه هاي ثاني الرواية اللي بتتصرف يكون فيها مصلحة احداثه وعكا، وفكر انه بن ادم بيعمل كل هالابحاث وبيكتب القصة، فكر انه في شغف في شيء بيكون معي بهاي البلد. هلا كمان ادم ولدت في هاي البلد، حب البلد هو طبعا كقسم من الذكريات وحب الطفوله وكل هالشغلات. هذا بعرف انه انت ما ولدت في هاي البلد، فانا حاب اشوف يعني انت شو شايف بهاي البلد، شخص اجى من برا.
أنا خايف مستر نوبيز تجاوب شيء دبلوماسي. سؤالك ممتاز. أنا اكتشفت إنه البلد المكان اللي بكون ساكن فيه بالنسبة لي هو أهم حي بالعالم. هذا اللي اكتشفته. يعني أنا كنت حيفا 13 سنة، كانت حيفا مركز حياتي. يعني من يوم ما أجيت 2005 لعكسة صارت عكسة مركز حياتي بحكم إنه أنت بتفيق الصبح، هذا مسرح الأحداث. هاي هي الشخصيات وهي هي الحوارات وهي هي المشاغل. يعني أنا سعيد برد المحبوسة مثلاً كل شهر هو جزء. لا شو مرة سعيد؟ لا شفت حصة. لا سعيد خلص أخرج مرة ومرة. تقدرش الحب اللي أنت تطوره مع جارك مرات الكراهية. يعني قلت لي أنا بحب عكا، أنا بكره عكا. لا أنا بحب فلسطين وبكره فلسطين. تقدرش تضلك مرشي في حب، الحب اللي هو 100% مطلق كل الوقت كاذب. يعني لما يصير عملية تفجير في السيارة بعكا أو فخ على ناس، تقدرش تحب عكا بهاي الليلة أنت بتنام وأنت كرهان البلد. يعني بتفكر بولادك بتقول له دروة بلكي تشيل صوته زي حتى خط لولده. صعب جدا تضلك تحب محل بشكل مطلق. أهون علي هؤلاء الجملة لأني مش عكاوي، ما نطيتش عن السور وما ما ربيتش بالحواري بالزوائي، بس هذا منيح للكتابة. لأنه إذا أنت مرشي كل الوقت في شيء بمنعك تكون صادق مع الواقع اللي عم تكتب عنه، فأنت في حاجة تكون في بعض. مش بقول دائما المثقفين الكتاب عايشين بقوقعة، هاي حتمية، هذا شرط أدبي. إنه أنا كيف ممكن أكتب إذا أنا اجتماعي ضل أحد ولع الأرجيلة وتع جار وطلع جار وولع ونش وقبل الجمعة وجايين أهل وجايين أهل، ولا تقرأ تكتب. في شرط أدبي إنك تكون بعيد شوي عن الناس أول شيء عشان تقدر تقرأ تكتب، ثاني شيء عم تطلع عليهم من برا تنتقدهم. يعني كيف بقدر أنتقد أهلي إذا أنا جزء كامل منهم؟ فهاي اللعبة إنك جوا وبرا كل وقت متعبة طبعا، بس في شرط أساس الكتابة. أنا بقدرش أكتب عن عكا إذا أنا بحبها بشكل مطلق، بطلع شيء مزيف. بقدرش أكتب عنها إذا أنا بكرهها بشكل مطلق. فهاي المراوحة كل الوقت إنه أنت ساكن في مكان أول شيء بيعمل لك كل هالمشاعر، معناته أنت أكيد بتحب هذا المحل وبأثر عليك. المحل اللي أنت بتحبوش بيعمل لكاش إشي، يعني زي الخضير ما بتعمليش إشي بحياتي، بس إنه أنت عكا بتعمل لي إشي بحياتي.
حب للمرأة.
كيف؟
حب للمرأة.
أه؟ فالمشاعر الجياشة تكون عندك الوقت المحل اللي تساكن فيه وعدم الخجل انك تقول انه انا الليلي رهان البلد فيهاش اشي لانه تاني عندك تحسه بدك تطلع على الخلاف تتصل العربية تفوت على السوق تروح تاكل عين شمسية بعد تطلع على الشاطة يعني وتاخد خط البيت على الخلاف تطلع فيش احلى منها البلد بس الليل اللي فيها محاولة التيار انا بكره عكسها ما عادش اشوفها وبخاف بصير اعوج بالليل طب بكره تاخو شجر ترصاصه رايحه شو بصير انا اكيد احب عكسها سلامة قلب شجر فاللي بدي اقوله انه انت بحاجه لهي التوترات عشان تكتب عن مكان الطمانينه تحصل الابداع الادب بيكون كل ابداع يكون على القلق المسرح السينما الكتابه اذا فيش عندك قلق في حياتك بخليك تسال الاسئله تقدرش تقوم الصبح وتدور على الاجوبه ما انت فيش عندك اسئله عن مكان فعلاقتي مع عكسة مركبة مركبة طبعا الحب يغلب أغلب الوقت بس أنا لا أستطيع أن أكتب وهنا بجي للمستيف تقدرش أكتب عن مكان عن حرب قاسي ومذلة ومهينة لأكون من حرية مجبور تكون عنيف وأنت تكتب مجبور تتقمم وتفكر إنه هذول الإنسان بيقعد يحس خذوه 4 متر بورق أزاز يصير نالس عشان يقدر يمرقد بتحكيك بالشغل بتضايقوش كثير بس إنه
تعلم على صوم يا زلمة
انه الخردوق بفوت بفتحة الشرج وبفوت بشكل دقيق بالامعاء وحد الرئات وحد القلب ويطلع من الكتف لحتى ما يضرب اي عضو مهم بالجسم عشان المخوزق يقدر يعيش يومين ثلاثة على الخردوق والناس تيجي وتقعد تعترف السعادة نظام تركي كان معروف وانا كل الوقت حتى الفورنوغرافي بطريقة الخوزقة انا ناخده من روائي الباني اللي هو بعد محمود داروش تبعهم كأنه وكاتب كيف الأتراك كانوا يخوزقوا على الجسر اللي انبنى حنهر وويلوا للمخوزق إذا الزلمة مات قبل يومين ثلاثة فأنت بتاخد سيستم تركي كان معروف في كل البيوت الأتراك كانوا قصار جدا بهذا المواد وبتجيبه على عكسه عفوا
المخوزق مش خطلع
لا لا أدب كتير صحيح طبعا الأتراك طوروه عملوه جزء أساسي من العقاب أكيد الصينيين مثلاً أبشع نوع خوزقي في عندهم شجرة كبيرة هو تكبر 2 سنتي باليوم بحط البذرة في شرج الإنسان وبتصير شجرة تكبر بتمزعه من جوه بتمزع له عشاء وزن بقعد شهرين يموت هي أصعب أنواع الخوزقة مثلاً فهذا برجع لسؤال العنف يوسف بس أنا أقدرش أضحك على القارئ أقدرش أعمل له رواية نكشة وحلوة لا إنه هيك الناس كانوا يقتلوا الناس غير طبعا وانا بوفقاش فيه لانه بال 2014 كانت سنة اعنف بألف مرة من حصارها يعني في شعب مهووس قضى على ضواحي كاملة في مدينة اسمها غزة قتلوا فوق 2000 انسان بكبتات زر هذا اعنف من 2000 جزار في ناس عم تقطع رؤوس بس حي مباشر فانت انا حسب رايي العنف اللي بالرواية هو 1% من العنف اللي احنا عايشينه اليوم والعكس العنف اليوم متلفت وانت بتشوفوا قاعد عداد تحضر الجزيرة بتشوف ناس عم تقطع رؤوس يعني حتى علاقتنا مع العرب صارت غريبة فيمكن اللي بصدم أو هاي إنه الوقاحة إنه ليش جبنا هذه التوصيفات مع إنه أنا أدعي إنه التوصيفات اللي عم تشوفوها اليوم يوم عادي بدون هي أبشع
لا
في
شكل تعرف لأنواع من الرمز هذا بس كمان احنا نشوف حالنا يعني في أي جو في أي عالم عايشين بدون ما تعريه بإنكس بشكل مستور بشكل بدون ما تعريه ما يكون صادم ما نتقبل الرمز اللي
حوالي إذا بدك تشوف قديش الإنسان في تاريخه كان مجرم في بأمستردام متحف التعذيب
بتفوت على المتحف هذا وبتشوف انواع مختلفه برميل بحطوا فيه كله مسامير هيك طويله وبحطوا الشخص فيها وبدحدلوه من محل عام وبتدحدل انواع تخطرش البال هذا الانسان المهذب الحضري الديمقراطي امرنا لله
نبيل
لا بس ملاحظة على بس انه صحيح الواقع صعب ونشوف عنف كثير كل يوم بس من دائم هذا العنف لما اخذ روائي على وأعلى معها باي وكذا خذنا خيار لبروني كمان على سينا بصدفة إنه كل ما علاقي طلع روبية أنا بأخذها وتنزل على سينا
فمشاعي
أمين مرة تدفع الثمن ثمن المتعة هذه
لما حكى سامي بفكر بسألك حكى سامي عن مشاعك بفكر بسألك وين العنصر النسوي في
بلكي يكون اخر سؤال عشان الساعه وورق دوال ضرب يعطيك العافيه علاء شكرا انا غيرت النساء عن بالريسيرش اولا بديت ابني الروايه ومراحلها الاولى انا عملت 7 دراسات كان في امراه بالروايه المركزيه عكيلي بعدين وانا اقرا واكتب حسيت انه هاي الروايه ذكوريه رجوليه من الدرجه الاولى وعندي مقولة هقول إنه هاي لعبة ذكور بتخانق كل وقت بتطفح بقى بالزام واللي بقلق دائما النساء والأطفال والضعفاء فقررت إنه ما يكونش أي شخصية مركزية برواية امرأة بالعكس أفضل الساحة نهائيا والنساء تحضر بس عن طريق ضحايا الذكورية الحربية العنيفة في ناس ممكن تقول لك لا يعني تغيير النساء بقول إنه أمر غير صحيح بس هذا كمان بلاقي إن هذه الفترة النساء بال 1799 كانوا مهمشات فأنا ممكن أعمل كذبة غير صحية وأجي أتعامل مع الرواية إنه لا لازم تكون امرأة قوية بالرواية هاي هذا في النسبة 2014 بس بال 1799 ما كانش في الواقع هاي أولا عشان يعني أحس منيح محالي إنه أنا ما كذبتش كثير بس أنا أحضر رأيي في مقولة نسوية بالرواية في مقولة عن مشاعة العنف الرجولي والذكري وعن عقلية الإنسان الذكري كيف يتعامل مع الحياة وكيف ممكن يقتل ويدمر وعشان شوية إيكو عشان نابليون تعرف نابليون كان حلم السيد اسكندر المقدوني هذا كل حياته وكان الخطط بعد عكا يطلع اسطنبول يحتلها ويمرق بشرق أوروبا ويرجع باريس إمبراطور متوج زي اسكندر لما انسحب قال جملة كثير يعني في 3-4 مؤرخين رددوها ورا بقولوا إنه صمود عكا غير مجرى العالم هيك نابليون حلم لأنه لو سقطت عكا بسرعة وظبطت احتلاله كان هيكمل اسطنبول
كان بده يعمل شغله ثانيه دول يهودي
بس هاي موجوده بالروايه لما تقرا الروايه تشوفوا النداء اللي ارسل نابليون ليهود العالم يرجع لارض الاجداد هذا يعتبر اول وثيقه صهيونيه فانا جبتها بالكامل بالروايه وكان في مشهد اللي بدي احكي عنه فبالنهايه عزيزي يوسف يعني يمكن ما يكونش مقبول على تحليل نسبي يعني نظري بس انا حسيت انه تغيير المراه بالذات وعدم وجودها في هالمعمعان الحرب القاتل بالعكس هو رسالة جيدة انه تورجي قديش العالم هذيك الفترة كان مبني على العنف الذكوري
وبالذات بفكر انه التوصيف كان كثير عنيف وكثير صعب والكلمات اللي استخدمتها بتدل قديش الواقع هذا للنساء عم يمرقوه هو واقع اللي فيه تعنيف وفيه اجرام بحق هذول النساء اوكي
بس اشكرك بهاي الامسيه بالذات استاذ نظير شمالي رفعني بالريسيرش اتصلت له مرتين ثلاثه وجهني على مراجع شكرا استاذ نظير ويمكن شكله راح احتاجك بالروايه الجايه واللي بعدها فرن لك بعاود شكرا استاذي عبير بكر وينها المدام عبير القلبي كان صديق وحبيب وشريك في عكا هو توأم روحي في عكا اللي أنا بحب أكتب معه وبحب أفكر معه الإنسان رتب هاي الأمسي زعلني فراس روبي أبو عبد الله شكرا كله شدى ونمير جابوا أحلى كعكتين في تاريخ البشرية أبو أنتوا طالعين قبل ما نفتح كعك طلع وشوفوا قديش صورتي حلوة على الكعكين وطبعين غلاف الرواية على الكعكين شي طالع على فكرة شكرا شدى ونمير ولكل من حضر لكل من ساعد لكل من ساعد طبعا على ورق دوالي معنا شكرا لا لا لا
طيب شكرا على ويعطيك ألف ألف عافية وإحنا بانتظار المنتوج القادم شكرا للأستاذ حنا أبو حنا يعطيك ألف عافية بدي أدعي هيك قبل ما ننهي بدي أدعي الموسيقى المبدع حبيب شحالي حنا أستاذ حنا أبو حنا
يلا
سمعتها من ده
بنفع
يعني لازم يجي قبل
لازم يجي قبل طيب يلا يا حبيبي
اضطر لي في شيء بدنا
طبعا مبروك لعلاء انا بس دورتو بشخصي ولا كل بس قدام مقطع بعنوان مقطع من الالبوم الاخير تبعي يعني
Ha 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 ha